الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب قيام الليل، وكان آخر ما وقفنا عليه هو استحباب الرجل أن يوقظ أهله لكي يصلي من الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر قال لعائشة: قومي فأوتري يا عائشة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه الصلاة والسلام بعلي وفاطمة فقال لهما: ألا تصليان؟ ولذلك يستحب للرجل أن يوقظ أهله النائمين وقرابته، أيضا كذلك أن يوقظهم، فالله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. إذن فهذا أدب، وما أحوجنا إلى هذا الأدب. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على أهليهم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أباه عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضا من الآداب المهمة في قيام الليل أن يقرأ جزءا من القرآن أو أكثر أو أقل على حسب ما يتيسر له مع التدبر في هذه القراءة. وإذا أراد أن يقرأ فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يسر بها، إلا أنه إذا كان الجهر أنشط له في القراءة جهر، أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فهنا يجهر، والجهر هنا أفضل. وإن كان قريبا منه من يتهجد من أهل بيته أو يتضرر برفع صوته فالإصرار أولى. وإن لم يكن هذا أو هذا، أي إذا لم يكن الدافع للجهر موجود أو الدافع للإصرار موجود، فإنه مخير بين أن يفعل هذا وهذا، أي يسر أو يجهر. ويدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وحذيفة أيضا رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقرأ، قال: فقلت: يركع، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا يدلنا على استحباب الإطالة في صلاة الليل، وهذه الإطالة أيضا تكون مع التأمل والتدبر. فهذه أحاديث وغيرها أيضا ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، رجل أتاه فقال: قرأت المفصلة في ركعة، فقلت: هكذا كهذ الشعر، يعني يذم هذا الرجل، أي أن القراءة لا تقرأ على نحو فيه الإسراع وعلى نحو يضيع فيه التأمل والتدبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من ألف لام ميم حاميم في كل ركعة، وهكذا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته على نحو فيه التأمل وفيه التدبر، لا تكون كهذا الشعر يقرأ القرآن من غير تأمل ولا تدبر. ولذلك التدبر في صلاة الليل وفي أثناء القراءة هذا أمر عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام بآية واحدة فقط، يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيستحب للمصلي الذي يصلي من الليل إطالة القراءة مع التأمل والتدبر. وبخصوص الجهر والإسرار، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يجهر أم يسر؟ فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يصلي خافضا صوته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع قليلا. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر قد رفع صوته، فقال له: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: أخفض قليلا، أي بين الجهر وبين الإسرار. فهذا يعني أدب من الآداب التي ينبغي لمن قام الليل أن يعتني بهذا الأدب، أن يطيل القراءة ما استطاع مع التأمل والتدبر، وأيضا أن يجهر حيث كان الجهر أنفع له أو لغيره، أو يسر حيث كان الجهر أنفع له أو لمن حوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يجنبنا المنكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.